يفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يشاءهم جهلا، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله.
الحمد لله أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون، طلاب العلم المتابعون لهذه المجالس المباركة بإذن الله جل وعلا، ونحن نتدارس مسائل مهمة ونأتي على فصول لازمة لطالب العلم أن يتفقه فيها وأن يتعلمها وأن يزداد من الفقه والعلم والاهتداء بما جاء في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كنا قد أتينا على جملة لا بأس بها من مسائل الزكاة، وتعلمون أن كنا توقفنا عند زكاة الفطر، وقد أخذنا من زكاة الفطر قرابة كم مسألة أخذناها في مسألة زكاة الفطر؟ أخذنا حكمها، وأخذنا على من تجب، وأخذنا القدر الواجب فيها، وأخذنا نقل الصاع إلى غيره من الموازين، وأخذنا حكمها على الجنين، وانتهينا عند مسألة مهمة وهي وقت وجوبها، أليس كذلك؟ فآن الآن أن ندخل أو في هذا الوقت إلى وقت وجوبها. فما وقت وجوب زكاة الفطر؟ ما تقول يا صهيب؟
قيل جانه يخرج قبل العيد، قبل صلاة العيد، من ليلة العيد إلى صباح العيد قبل الصلاة،
إلى ما قبل الصلاة.
وقيل أنه
يكون على ذلك،
قد يخرج قبل العيد بيوم.
إيش قلت؟ و
يخرج
لا قبل هذا إيش قلت؟ و
وقيل
هذه يجب أن نتوقف عندها. أيها الإخوة، في مسيرة طالب العلم في التعلم لا ينبغي له أن يتجه إلى إدراك العلم أو تعلم العلم على الطريقة الأفقية بجمع قول إلى قول، قبل أن ينتهي بتكميل القول بالعلم به علما تاما وبيانا كاملا. ولأجل ذلك تجدون أن من يتعلم علوم الشريعة في أول وهلة يأخذ الأقاويل أكثر ما يكون حيرة وشكا فيها، أليس كذلك؟ كم من طلبة العلم الذين في أول دراستهم للمسائل العلم يقول: وهذه المسألة اختلف فيها على قولين. هذا إذا كان سجية أو طريقة مسلوكة للطالب فإنه لا يستفيد شيئا، لأنه لا يدري في أول وهلة يأخذ هذا أو يأخذ هذا، أو تجده فيما بعد يكون ملفقا بين القولين أو متشهيا بينهما، مرة يأخذ هذا وإذا وجد هذا القول أسهل على نفسه انتقل إليه ظانا أنه في ذلك أيضا متبع وأنه هو الأولى وأنه هو الأرجح، لكن له في نفسه دخيلة عليه، وإنما منشأها ومنزعها هو الهوى. فلأجل ذلك لا ينبغي أن يكون هذا، ولذلك لم تكن طريقة معروفة عند أهل العلم البتة على اختلاف مذاهبهم واختلاف أماكنهم واختلاف طرائق تعليمهم أن يتعلموا بنقل الأقاويل وجمع الأقاويل المختلفة، لأن العلم بناء، والبناء كيف يبنى؟ لا يبنى العلم بأن تأخذ قول مع قول مع قول، هذا سيفضي إلى إشكالات كثيرة، لكن تأخذ هذا القول تعرف أصله، تفهم معناه، تتعرف على ما يتعلق بماذا؟ بدليله، حتى إذا اكتمل عندك هذا فبعد ذلك تأتي مرحلة لاحقة في الفقه إذا وصل طالب العلم وجمع هذه الأصول في مسألة التحقيق والنظر في ذلك. ففي هذا ينظر في القول الثاني. فعند ذلك يكون أحسن له في حسن النظر، سواء اختار ذلك القول أو لم يختاره، سواء انتقل إليه أو لم ينتقل إليه. أبين لكم ذلك بمثال واقعي أو عصري. لو جئت أنت تريد أن تشتري سيارة، زين، خلكم معنا، أنتم معنا، إذا كنتم معنا فالإخوة المشاهدون والمتابعون يكونوا معنا، وإذا لم تكونوا معنا أو تعبتم فيتعب الإخوة المشاهدون، صحيح ولا لا؟ فكونوا معنا باهتمام، وإذا نظرتم إلي عرفت أني في الطريق الصحيح وأتفاعل إليكم، فأنتم تحسنون إلي وتحسنون إلى الإخوة المشاهدين. وإن أطرقتم عرفت أني في مكان لا أحسد عليه، فينبغي لي أن أنهي الدرس أو اللقاء والمحاضرة. لذلك بعض السلف يقول تحدث إلى الناس ما داموا يغمقونك بأبصارهم، فإذا خفضوا فاخفض، انهي الحديث. طيب أقول لكم الآن، لو أردتم أن تدرسوا أن تشتري سيارة، أن تشتري سيارة، ثم خيرت بين سيارتين، رأيت هذه ثم انتقلت إلى هذه، نعم، ثم رأيتها، هل يمكن لك أن تمايز بين هاتين السيارتين في الأحسن منهما؟ هل يمكن أن تعرف أن هذه أحسن من هذه؟ بمجرد النظر، جئت وركبت فيها 10 دقائق ثم ركبت في هذه، أو شفت رأيتها لمدة 10 دقائق. أزيدكم في المثال حتى تتبين، ما رأيكم لو أن شخص لا جاء ورأى هذه السيارة ثم تأمل مواصفاتها ومواصفاتها وفتحها وعرف ما فيها، ثم نظر إلى محركاتها وأشيائها والدواليبها التي تدور بها وإطاراتها وغير ذلك، ثم انتقل إلى السيارة الثانية، أيهما أحسن؟ أو أحسن نظرا وأقوى اختيارا، الأول ولا الثاني؟ الثاني. الأول رأى هذه وهذه لا يستطيع أن يعرف شيئا، لكن إذا عرف هذه ثم نظر إلى هذه يستطيع أن يعرف أيهما أتم. فلأجل ذلك مثل هذا مسائل العلم، واضح يا أخوان؟ هذه مسألة مهمة، هي بمثابة الحقيقة التنبيه لكم، لأن العلم هكذا ينبغي أن يكون، لا ينبغي أن يظن أن العلم هو تلقي لمسائل في الدروس. لو كان مجرد المسائل العلمية لكان لكل واحد أن يقرأ المسألة ويعي كثيرا منها، لكن مهمة المجالس العلم والأستاذ مع طلابه فإنها تنبيههم على ما يكون به الاتيان على منهاج صحيح في تلقي العلم. ولذلك إذا لقن أو علم الأستاذ طلابه المسائل فمهما علمهم من المسائل لن يأتي على جملة المسائل كلها، لكنهم مع تلقيهم لجملة هذه المسائل يتلقون من خلال ذلك طريقا ومنهاجا للعلم بكيفية تعلم المسائل. فإذا لا يحسن بالإنسان أن يقول دائما وفيه قولان وقيل كذا وقيل كذا، هذه تدل على أنه إيش؟ عنده حيرة، عنده شك، هي طريق إلى التشهي في العلم، طريق إلى التلفيق، طريق إلى الانحراف عن منهاج العلم. يعني هل رأيتم شخص يمكن يذهب إلى مكة، نعم، ويقول لمكة طريقين ويروح معها الطريق ثم ينتقل إلى الطريق الثاني ليذهب معه؟ لا، هو يختار أحد الطريقين، أليس كذلك؟ حتى ولو كان أحدهما أبعد أو أقل، لكنه أحسن من أن يتقلب بين الطريقين، واضح؟ إذن سنرجع إلى أصل المسألة. ذكر صهيب ما يتعلق بوقتها، وأنا أردت كالمحفز لكم في بداية الدرس يعني والمنبه لكم حتى تكونوا معنا، وإلا لم نشرحه بعد حتى أسأل عن وقت زكاة الفطر، يبدأ بغروب الشمس من آخر يوم من أيام شهر رمضان، إما إن كان بتمام الشهر أو كان ذلك برؤية الهلال. لماذا؟ لأن الزكاة منسوبة إلى الفطر وهو سببها، ومتى يحصل الفطر؟ عند اكتمال الشهر، واكتمال الشهر يحصل بأحد هذين الأمرين. ولذلك كما جاء عن ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم، فهي عند تمام الصيام واكتماله من اللغو والرفث. نعم، فهذا هو وقت ابتداء الزكاة وبذلها، وهو وقت وجوبها. ما معنى وقت وجوبها؟ يعني أنه لو ما أسلم شخص إلا بعد غروب الشمس واكتمال الشهر ما أدرك وقت الوجوب، أليس كذلك؟ لو ولد شخص بعد غروب الشمس لم تجب عليه، إن أخرجها فهو كالإخراج عن الجنين على ما تقدم بيانه. واضح يا أخوان؟ إلى وقت صلاة العيد. إلى وقت صلاة العيد. لماذا هو إلى وقت صلاة العيد؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس وابن عمر أمر أن تخرج زكاة الفطر قبل الخروج إلى الصلاة، قبل الخروج إلى الصلاة. طيب، إذا تبين ذلك ابتداء الوقت وانتهاؤه، بقينا فيما إذا أخرجها قبل ذلك أو أخرجها بعد ذلك. إذا أخرجها الإنسان قبل غروب الشمس من آخر رمضان، نعم، فإن كان ذلك بيوم أو يومين فلا بأس بذلك. من أين أخذنا هذا؟ أخذ هذا أهل العلم من أمرين، أولهما مجيء ذلك عن الصحابة كما جاء عن ابن عمر وعن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ثم من جهة أخرى قالوا أنه العلة هي إغناؤهم في ذلك اليوم، فما دام أنها يحصل الإغناء لأنه في الغالب لا ينفقها أو لا يستهلكها أو لا تنتهي في تلك المدة، فلأجل ذلك حصل المقصود، وفيه تسهيل على الناس، لأن من الغروب الشمس إلى صلاة العيد وقت ضيق وهو وقت ليل، وربما لا يتعذر على الإنسان الخروج في تلك الأوقات. ولا تقولوا الآن الليل كل يخرج فيه، لأن الفقه ما جاء لنا في هذا الوقت فقط، وإنما أتى لنا وأتى لغيرنا، منهم في البوادي ومنهم في الصحاري ومنهم في القرى المهجورة والقرى المظلمة، وقد يأتي بعدنا زمان دون ذلك، كما أنه كان قبلنا زمان ربما لم يكونوا يجدوا ولا عشر معشار ما نجد من الإنارات وتسهيل الطرقات ونحوها. واضح يا أخوان؟ إذن هذا في تقدم إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. طيب، ما الحكم في إخراجها بعد صلاة العيد؟ لو أن شخصا أخرجها بعد صلاة العيد، ماذا تقول يا أفضل؟ أعطيها المكبر ناقل الصوت. نعم،
لا تصح ولا تؤدى، يعني زكاة الفطر.
لا تصح ولا تؤدى. لا تصح يعني أنها غير مقبولة، لو فاين ولا تؤدى يعني لو جانا واحد بيخرجها بعد صلاة نقول دعها عندك، لا نحتاج إليها، أليس كذلك؟ هل توافق يا شفيق؟ كأن عندك جواب.
لأنه جاء في الحديث من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، وإلا تعتبر من صدقات عامة.
ماذا تقول يا أفضل؟ كأن عندك استدراك.
يعني إذا يعني يخرج بعد صلاة العيد،
إذا أخرج
بعد صلاة العيد يعني لا يؤدي يعني الواجب.
طيب، كما يعني ذكرتما أو قريبا مما ذكرتما أنه لا ينبغي تأخيرها عن صلاة العيد. لماذا؟ لما جاء في الحديث، حديث ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أداها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات. فالحديث في ظاهره المنع من تأخيرها حتى ذلك الحين، فلا ينبغي تأخيرها، لكن من أخرها فينبغي له المسارعة إلى إخراجها. فإن كان ذلك في يوم العيد فبعضهم سهل فيه لأن المعنى يحصل، وهو إيش؟ أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن المسألة ذلك اليوم. واضح؟ وإن كان الحقيقة الحديث هو بمثابة الشيء الذي يدلنا على أن تأخيرها إلى ذلك الحين هو مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني أنه لو أخرها لوجب عليه إخراجها قضاء، فكما أن الصلاة إذا ذهب وقتها لم يكن ذلك مانعا من أن يقوم بها المسلم على سبيل القضاء، فكذلك من فاتته زكاة الفطر عن وقتها سواء بعد صلاة العيد أو بعد يوم العيد فنقول أنه يجب عليه قضاؤها لأنها متعلقة بذمته. هذا ما يتعلق بصلاة بزكاة الفطر. عندكما سؤالان، من بمن نبتدئ، بشفيق ولا بعبد الله مسعود؟ يلا عبد الله.
ما حكم إخراجها في بداية رمضان؟
هو الحقيقة ذكر بعض الفقهاء كما هو أظن المشهور عند الحنفية، بعضهم يقول من النصف، ذكروا أنها يعني تخرج في هذا، لكن كما قلت لكم من جهة النظر إلى الدليل فهي متعلقة بسببها وسببها تمام الشاء، من جهة يعني التعليل والذي جاء عن الصحابة أن التقدم إنما هو في التقدم اليسير، فنجبن أو يصعب على الإنسان أن يقول بذلك، وكما قلت لكم هو قال به يعني بعض الفقهاء. في هو سؤالك نعم هو سؤال موجود. طيب لو قال قائل كأني بكم تقولون، فماذا نكون يعني لو فعل ذلك شخص، لو فعل ذلك شخص، فنقول يا إخوان هذه مسألة مهمة، وحديثنا في هذه الأكاديمية الحقيقة أنه لا يقف عند حد بلد معين لهم مذهب خاص أو جهة أو نحو ذلك، بل هو يتعدى إلى كل أحد. فنقول العامل لهذا إما أن يكون متمذهبا بمذهب وهو متبع لإمام في ذلك البلد أو مفتي ذلك البلد، فهذا لا تثريب عليه، لأن هذه من المسائل التي إيش هو يعني ذهب إلى أكثر ما يمكن أن تبرأ ذمته، لأن براءة ذمته هو باتباع من يثق بديانته وعلمه في بلده، فهذا أكثر من فلا إشكال في ذلك. ولذلك على مر التاريخ كانت مسائل كثيرة مما يسع فيها النظر الفقهي والدليل فيها متجاذب يختلف فيها الفقهاء ولا يثرب بعضهم على بعض، لكن عندنا مسألة أخرى وهو أنه ينبغي للإنسان أن علم إذا أن أمرا جائزا وأن أمرا أكمل منه ينبغي له ابتداء أن لا يفعل إلا الأكمل، لكن لو فعل ذلك وهو له أصل يعتمد عليه باعتبار أنه متبع فلا إشكال، لكن لو أن شخصا أراد أن يأخذ هذا القول لأنه يوافق رغبته، طبعا ليس في هذه المسألة، أو لأنه أسهل عليه، فهنا نقول أن هذا هو تتبع الأقاويل الفقهاء أو كما قيل تتبع الرخص، وهو أيضا طريق إلى التشهي في الفقه وليس إلى براءة الذمة ولا إلى طلب السنة التي جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ما يتعلق بوقت زكاة الفطر. هنا يعني نحتاج إلى مسألة وهي أن زكاة الفطر تخرج إلى شخص، وذكرنا نحن أنها تجب على من وجد قوت يومه وليلته في ذلك أو وجد كفايته في ذلك الحين، أي في وقت وجوبها، فمقتضى هذا أن الإنسان قد يكون دافعا للزكاة وقد يكون آخذا لها في آن واحد، فهو من جهة أنه فقير يأخذها، ومن جهة أنه يجد قوت يومه وليلته يجب عليه وجوبها. فبناء على ذلك لو أن شخصا أخذ زكاة الفطر ودفعها من وجه آخر فلا بأس، سواء كان المدفوع مما قبضه من الناس أو كان شيئا قد اشتراه. لماذا؟ لأنه في كلا الحالين دخل إلى ملكه فكان متعلقا به حكمه، فإذا أخرجه أخرج شيئا من ملكه سواء مما أعطي أو سواء مما اشترى. وقد يعطى الواحد نعم زكاة جماعة من الناس، وقد يعطى اثنين أو ثلاثة صاعا واحدا. طيب هذا ما يتعلق إذن بمسألة وقت زكاة الفطر. هل بقي بعد ذلك شيء؟ هنا تنبيهات. أولا الديون لا تعلق لها بزكاة الفطر، حتى لو كان على الإنسان دين ونحوه لا يمنع الزكاة. أننا مهما قلنا بأنها تجب في أشياء خمسة أو تجب في غالب قوت البلد، فإن الفقهاء رحمه الله تعالى يقولون ينبغي أن يبذل الأنفع للفقراء، فمن قصرها على الخمسة يقولون ينظر إلى أنفع هذه الخمسة للفقراء فيدفع، ومن قال من أنها لا تقتصر وإنما يدخل في ذلك أقوات البلدان على اختلافها فيقولون إيش؟ ماذا؟ أنها ينظر في الأنفع للناس. فإذا كانوا مثلا يتعاطون الدخن ويتعاطون الأرز يقال أي شيء أنفع لهم؟ قالوا مثلا الأرز، فنقول الأولى للإنسان أن يعطيهم الأرز لأنه يريد بذلك نفعهم والإحسان إليهم، فكان ذلك أولى وأتم. واضح يا مشايخ؟ في السؤال؟ في السؤال
نعم. كمن تقولون أنه ينظر إلى أنفع للفقراء، لو كان فقير يرى أن القيمة أنفع له فكيف في هذا؟
أحسنت، هذا سؤال جيد. سمعتم السؤال؟ يقول إذا كانت القيمة أنفع له، الحقيقة أن الأنفع له هذه إيش؟ تعليل في محدود، ليس في كل شيء. نحن الآن في إطار ما جاء به الشرع، ولذلك نحن قلنا من قال من أن مقصور على الخمسة يقول أنفع في هذه الخمسة، وإلا بلا شك أن لو قلنا أن التمر أنفع من البر والبر أنفع من الشعير والشعير أنفع من الزبيب والزبيب أنفع من الأقط، نعم، فكل ذلك أنفع له أن يعطى مثلا من الذهب أو أن يعطى من الفضة أو أن يعطى، أليس كذلك؟ فإذا ليس بالضرورة هذا، لا، نحن نقول الأنفع له في حدود ما جاء به الشرع، وأما القيمة فتكلمنا عن وجه عدم بذلها في ذلك وأن هذه شعيرة وينبغي أن تبقى كذلك، وينبغي أن تبقى هذه الشعيرة حتى تظهر وحتى لا تتغير هذه المسائل. ولذلك ترون الآن في بعض البلدان حتى غير البلدان الإسلامية بل حتى في يعني ما يوجد فيها ما يسمى بالأقليات المسلمة، يعني تجدون أن أناسا لا يعرفون المساجد ولا يعرفون الصلوات ولا يعرفون أشياء كثيرة ويقعون في أمور عظيمة، حتى إذا جاء هذا الوقت وفدوا إلى المسجد ومعهم زكاة الفطر، فهي شعيرة تبعث في النفوس الخير وتعيد للعاصي الطاعة وتقربه إلى الله جل وعلا، فلو أننا أنهيناها قلنا تعطى فلوس لما رأيت لها ظهورا ولا أثرا ولا وجودا، ولم ترى بينها فرقا وبين سائر الصدقات، ولم ترى بينها وبين سائر الصدقات فرقا. إذن هذا ما يتعلق بزكاة الفطر. هل بقي شيء يتعلق بهذا ولا ننتقل؟ ها؟ مصارفها هي تدفع للفقراء والمساكين، وسيأتي مصارف الزكاة جملة سواء كانت زكاة الفطر أو كانت الأقسام الأربعة.
ما الأفضل للشخص المتصدق، أن يعطي شخصا واحدا أو يقسم زكاته على مجموعة؟
نعم، هذا أيضا سؤال جيد، وهو أن زكاة الفطر هل الأولى أن تخص بشخص أو أن توزع؟ هذا دائما نعود نقول الأنفع، لكن ليس الأنفع لأنه الأنفع على سبيل الإطلاق، لكن ما دام أن الشرع لم يأتي بحد محدد في هذا فإنه ينظر إلى المصلحة التي من أجلها شرعت الزكاة، والمصلحة التي من أجلها شرعت الزكاة هو إغناؤهم وإشباعهم وإعطاؤهم في ذلك اليوم، منعهم من المسألة، فما الذي يتحصل به ذلك فهو أولى، وهذا يختلف باختلاف البلدان وباختلاف المعطى وباختلاف الحال، فقد يعطى نصف صاع ويكفي، وقد يعطى عشرة أصواع، وقد يعطى عشرة أصواع. ننتقل بعد ذلك إذن، أو بهذا نكون أتينا على جملة لا بأس بها من مسائل زكاة الفطر، تم مسائل لكن يعني تتزاحم علينا، نأخذ أهم الأمور فننتقل بعد ذلك إلى باب مهم في ما يتعلق بباب الزكاة، وهو إخراج الزكاة. إخراج الزكاة له أحكام. أول هذه الأحكام إخراج، معلوم معنى الإخراج، ودفعها، بذلها، إعطاؤها. وهذا الباب لا يتعلق بزكاة الفطر فحسب، بل هو بكل ما تقدم مما تجب فيه الزكاة. فيقول أهل العلم أنه يجب إيش؟ إخراج الزكاة على الفور. ما معنى على الفور؟ يعني بالاستعجال، بعدم التواني أو التأخر أو التسويف. لماذا؟ لأننا لو قلنا من أنها يتأخر فيها لأدى ذلك إلى لعدم وجوبها، إلى التواني فيها. والله جل وعلا يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات. ولأن لها وقتا وهو تمام الحول واكتمال النصاب، وقد تم حولها وكمل نصابها، فما الذي يحول بين العبد وبينها؟ والله أمر بإيتائها. فإذا قلنا من أنه يتأخر، فكيف إذن يعاقب المتأخر عن الزكاة وهو لم ينوي تركها؟ فدل هذا كله على أنه يجب الاستعجال والمسارعة إلى بذل الزكاة، إلى بذل الزكاة. فعلى سبيل المثال، ما دام أنها في زكاة مثلا الزروع والثمار وضعتها في المخزن واستقرت وجوب الزكاة فيها كما قلنا أنه يستقر بذلك، عليك في أول يوم أن تخرج العشر وتبذله لمستحقه. وإذا تم الحول في هذا اليوم من زكاة بهيمة الأنعام من الغنم عندك 40، نعم، فتخرج واحدة في هذا اليوم، ما تتأخر أبدا. هذا هو الأصل. ومثل ذلك زكاة الفطر، أول ما تجب يخرجها، وإن كانت السنة فيها أن تخرج قبل الصلاة لظاهر الحديث، لكن الوقت الوجوب ينبغي أن يسارع في ذلك، إلا أن يأمن الإنسان أنه سيعطيها في ذلك الوقت، لأن هذا فعل نبينا صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه هو الأولى. هل يجوز تأخيرها لسبب أو لآخر؟ الأصل عدم صحة التأخير، الأصل عدم صحة التأخير أبدا. فإن كان التأخير شيئا يسيرا فلا حرج في ذلك إن كان له سبب صحيح. فإذا كان مثلا يؤخرها لأجل أنه في هذا الأسبوع أو في هذا اليوم أو اليوم الذي يليه الفقير الذي هو أشد حاجة لا يجده، كان مسافرا غير موجود، مريضا، لم يفتح الباب، واضح؟ فإذا وجد سبب يقتضي التأخير ليوم أو يومين أو لمدة يسيرة قصيرة فلا بأس في ذلك. فإذا هذا هو الأصل، أنها لا تؤخر إلا لسبب صحيح، أنها لا تؤخر إلا لسبب صحيح. أما التأخير الكثير فلا، أما التأخير الكثير فلا. نعم، هذا لمن استكمل ما يتعلق بماذا؟ لمن استكمل بماذا يا مشايخ؟ لمن استكمل شروط وجوب الزكاة وانتفت عنه الموانع. أما فيما لو حصل أن الإنسان كانت الزكاة عنده أرض لكنه لم يستطع بيعها ولا يمكن البذل منها، فهنا قلنا أنه يمكن أن يتأخر بعد أن يحسب ما يجب عليه من الزكاة، ومتى ما أمكنه دفع المال بأن باع تلك الأرض ونحوه فإنه يدفع الزكاة. إذن هذه المسألة كالمستثنى من ذلك. طيب، لو منع شخص الزكاة فما الحكم؟ فأهل العلم يقولون أن من منعها لا يخلو إما أن يكون منعا جحد وعدم إقرار بوجوبها، فهذا مكذب بكتاب الله ومكذب بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج من ملة الإسلام. وأما إذا كان بخلا وشحا فإنه ينبغي أن يؤطر على ذلك ويقهر ويؤمر السلطان بذلك أن يأخذها. جاء في بعض الحديث أنه يعاقب بأخذ الزيادة من ماله. وإن كان في هذا الحديث يعني كلام طويل لأهل العلم، حديث حكيم بن حزام لما ذكر أن رجلا منع الزكاة فقال فإن آخذوها وشطر ماله، لكنه من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وفيها اختلاف في صحة ذلك. هنا أيضا من المسائل المتعلقة بإخراج زكاة الزكاة أن الأولى للإنسان أن يخرجها بنفسه أو أن يخرجها بوكيل أو بجاب أو غير ذلك. الأولى للإنسان أن يتولى ذلك بنفسه. لماذا؟ لأنه أحسنت يا شفيق لم يسمعوك لكنني أنقل كلامك، لأنه هو المكلف، لأنه هو المكلف، ولأن لما كان مكلفا بذلك فإنه لا يتيقن وصولها إلى مستحقيها إلا أن يبذلها، فقد لا يقوم غيره مقامه، فبناء على ذلك نقول أنه ينبغي له أن يدفعها. ثم هنا يا إخوان فائدة مهمة، وهو أن من يذهب لبذل الزكاة ويقف على حالة المحتاجين فإن ذلك أطيب لنفسه في خروجها وأشرح لصدره، وهو سبب لأن يزداد ثباتا على بذل الواجب، ويزداد أيضا بذلا للمستحب الصدقات ونحوها، بخلاف الذي لم ينظر إلى الفقهاء ولم، فإن لا تطيب نفسه بإخراج ذلك المال العزيز عليه، وربما امتنع في سنة قادمة، وربما يعني لو لم يمتنع فإنها لا تخرج إلا بضيق، ثم إنه أيضا لا يفرح بها ولا يجد أثرها، فإذا أخرجها بنفسه فيحصل له ذلك المعنى. وإن كان بعض أهل العلم يقول يعني أيضا أنه إذا جبيت من إذا أرسل ولي الأمر من يدفع الزكاة فدفع إليه انتهى الأمر، لكن نقول الأولى للإنسان أن يبادر بنفسه لإخراجها. نعم بعضهم يفرق لكن ليس هذا موطنا للتفريق. يقول أهل العلم أنه ينبغي له عند دفعها أن يقول أن يدعو بما ورد. ما الذي ورد؟ ورد للباذل لها دعاء وللقابل لها دعاء، فأما الباذل لها فإنه يقول اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. روي في هذا الحديث فيه شيء من الضعف عند ابن ماجه، لكن لو قاله فهو حسن. أما قابضها وآخذها فإنه ينبغي له أن يدعو كما قال الله جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ صدقة من أناس قال اللهم صلي على آل فلان، فلما أتاه آل ابن أبي أوفى بزكاتهم قال اللهم صلي على آل أبي أوفى، فيدعو له بهذا الصلاة عليهم والدعاء لهم فنحو ذلك. وإن زاد يعني في شيء يطيب به قلبه اللهم اجعلها طهرة لمالك، اللهم اجعلها ذهابا لسوء ذلك المال وبقاء لبركته ونماء له وزيادة لك في الخير ونحو ذلك، فإن هذا من رد المعروف والمكافأة عليه، وهذا مأمور به المسلم في كل حال. من المسائل المهمة أيها الإخوة في إخراج الزكاة، وهذه مسألة أحب يعني أن نقف عندها، ليست وقفة طويلة لكن يعني أن تفتح لها الأذهان لتلقيها، وهي من مما يقع كثيرا فيه الخطأ، أن الزكاة عبادة. وإذا قلنا من أنها عبادة ما الذي يترتب على ذلك في إخراجها؟ ها عبد الله،
تجب فيها النية.
أحسنت أحسنت، لا أحسنت واحدة بل أحسنت فوق الألف مليون. أنه لا بد من النية. ما الدليل على ذلك؟ إنما الأعمال بالنيات، والزكاة عمل وعبادة فوجبت لها النية. فهنا يحصل من الناس من يدفعها بغير نية، و النية هنا يحصل بها أمران، أولهما أنه لا تتميز العبادة الزكاة عن سائر الصدقات إلا بالنية، كما أنه لا يتحقق له إرادة وجه الله إلا بالنية. فقد يبذلها بعض الناس مفاخرة أو رياء أو سمعة أو نحو ذلك. متى نعرف أنه بذلها لله؟ حينما يكون قصد وجه الله. واضح يا أخوان؟ هنا يحصل الخلل من أين؟ أن بعض الناس خاصة الذين ينيبون في تحريك أموالهم وتنميتها إلى آخرين، فتجد أن بعضهم يتولى إخراج الزكاة ولم يخبر صاحبه، صاحب المال لم يخبر صاحب المال بذلك، فهذا لا شك أنه خلل، ولو أخرجها لم تنفع. فلا بد أن يكون قد وكلك في إخراج الزكاة أو نوى ذلك عند الإخراج. نعم، وهذه مسألة كما قلت لكم مهمة. يعني بعض الناس مثلا هو وإخوانه يلي أموالهم أحدهم، فلا بأس يتصرف يبيع ويشتري، كل ذلك لا إشكال. لكن إذا جاءت الزكاة فإما أن تقول لفلان زكي مالك، وإما أن تقول له هذا وقت وجوب الزكاة علينا، فهل تزكي أو توكلوني في الزكاة؟ فإذا لم يوكل فإنها لا تصح. وهذا كما قلت لكم يحصل في بعض الذين خاصة في الشركات الأهلية أو الإخوة وأخواتهم وبعض الأقارب ونحوهم، أو بعض الشركاء الذين يعني تمت شراكاتهم حتى صار الواحد مع الآخر كنفسه، فإنهم قد يتصرفوا في إخراج الزكاة، لكن ذلك لا ينفع إلا أن توجد النية. واضح يا أخوان؟ فهذه مسألة مهمة للغاية. عندنا المسألة التي بعدها وهي مسائل إخراج الزكاة، أن الزكاة يجب، أو أن الأصل عفوا لا نقول يجب، أن الأصل في الزكاة أنها تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، هذا هو نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح. فأخذ من هذا أهل العلم أنها تؤخذ من أغنياء ذلك البلد فترد في فقرائه، ولأن المعنى أنه لما كان الفقراء يتطلعون إلى أموال الأغنياء، يتطلعون إلى أموال الأغنياء الذين في ذلك البلد أو في بلدهم، في بلدهم، فلأجل ذلك حتى يتحقق المقصود من هذا، وهو ذهاب ما في نفوسهم، سد جوعتهم، التكافل والتعاون معهم، فلأجل ذلك كانت في أغنياء. ولذلك استحب أكثر أهل العلم أن تكون الزكاة في ذلك البلد، وهذا قدر لا إشكال فيه لمجيء النص به. لكن ما الحكم فيما لو أخرجها؟ وما حد الإخراج إلى أي مكان؟ فيقولون على كل حال إذا أخرجها في محيط ذلك البلد في دون مسافة القصر فهي كالبلد الواحد، لكن كلامنا فيما إذا أخرجها فيما هو أزيد من ذلك. نعم، هذه الحقيقة أنها مما اختلف بعض أهل العلم، اختلف أهل العلم فيها، فبعضهم يمنع بالإطلاق بناء على هذا الحديث، يقول إلا أن يكون لا يوجد في البلد فقراء فينتقل إلى من بعدهم ممن يليهم ولا ينتقل إلى الأبعد. نعم، لكن على كل حال ثم قول وسط، نعم، أنها لا تنقل إلا لمصلحة راجحة، يعني إذا كانت المصلحة تقتضي أن دفعها هناك أنفع من دفعها هنا، وإذا قيل بالمصلحة ليس مصلحة الشخص وإنما المصلحة الشرعية، كما مثال المصلحة الراجحة؟ قالوا كما لو كانوا، يعني ذكر بعضهم أن لو كان قريبا له، فإن القرابة لها حق أعظم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقتك على قرابتك صدقة وصلة. واضح؟ إذا كانوا أشد فقرا، الفقر مدقع، إذا كان ذلك لنحو ثغر من ثغور المسلمين التي تدفع الكفار وتحمي حوزة بلاد المسلمين ونحو ذلك، فيجوز النقل. وعلى كل حال ينبغي ألا يتوسع في نقل الزكاة إلا عند ظهور المصلحة من كل وجه، يعني إذا قلنا بنقله بجواز النقل، فإنه ينبغي ألا يتوسع في ذلك إلا عند الحاجة الماسة إلى هذا. لذلك يعني تجدون الآن في بعض بلدان المسلمين أنه ينتشر فيها الفاقة وبعضها ينتشر فيها الغنى، فيوجد في هذه البلدان فقراء، لكن فقرهم بالنسبة إلى فقر من في البلدان الأخرى ربما يكون يعني لا, 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 لا نسبة بينهم أو لا تقارب بينهم. ففي هذه الحالة يمكن أن يقال بالنقل، لكن مع ذلك نقول لا بد من التحقق في هذا، وألا أيضا تنقل كل الزكوات لألا يتضرر أهل ذلك البلد فيكونوا كالمنقطعين وهم أولى الناس بها. فإذا ضبطت بهذين الضابطين فأرجو أن يكون الأمر أيسر من ذلك، لكن لو فعل بدون تحري المصلحة فبذلها فالزكاة قد حصلت له وأجزأت، وإن كان قد خالف ما أمر الله به من أن تكون الزكاة في بلده الذي هو فيه. نعم، هذا ما يتعلق بالمسائل إخراج الزكاة. بقيت مسألة، هل يجوز إخراج تعجيل إخراج زكاة الزكاة أو لا؟ يعني لو أن شخصا أخرج الزكاة قبل وقت وجوبها فهل يكون ذلك أو لا؟ أولا يقول أهل العلم أن السنة عدم التعجيل، لأن الله جل وعلا أوجب هذا المال عند تمام حوله فينبغي ألا يسبق بذلك. لكن لو وجدت مصلحة تقتضي هذا فقال جمع أو جمهور أهل العلم بجواز التعجيل لحاجة، كما لو نزلت بالمسلمين حاجة شديدة، مسغبة، شدة، فاقة، فقر، دهمهم عدو يحتاجون إلى أن يدفعوا ذلك وأن يعانوا عليه، فعند هذا يمكن القول بجواز الإخراج. والأصل في هذا حديث العباس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخذنا زكاة عامنا هذا عام أول، يعني أنه قبل ذلك العام، فأخذ من هذا جمهور أهل العلم أن الزكاة تكون في يجوز الاستعجال فيها في مثل تلك الحال. نعم، مع أنه خلاف الأولى وخلاف الأصل إلا لوجود مثل هذه الحاجات. على كل حال يذكر الفقهاء في مسائل التعجيل تفصيلات لا يسعنا المقام للدخول فيها، فلأجل ذلك يعني نكتفي بأصل هذه المسألة. ما الذي بقي بعد هذا؟ هل بقيت مسائل تتعلق بهذا الباب؟
لا.
ها؟ ها عندك علي شيء؟ تفضل يا علي. علي قبل.
لو وجب على الإنسان الزكاة وعنده النساب وحال عليه الحول ولم يخرج وهلك المال وأصبح فقيرا، ماذا عليه؟
أحسنت. إذا كان قد فرط في إخراج الزكاة فإنها تتعلق بذمته كالديون التي يكون عليه دينا لله جل وعلا. وهذه الحقيقة أيضا راجعة إلى مسألة، هل الزكاة تتعلق بذمة المكلف أو تتعلق بعين المال؟ فمن قال من أنها تتعلق بذمة المكلف فلا إشكال في أنها واجبة في ذمة، لكن من قال من أنها تتعلق بعين المال فإن كان ذلك بتفريط منه فإنها تبقى عليه، لكن إن كان بغير تفريط فلا. فعلى كل حال هذا هو تفصيلها. بقي شيء؟ ننتقل بعد ذلك
مصارف
إلى مصارف الزكاة. نحاسة عندنا هذه عد ما نستطيع أن ننتقل إلى ذا، لكن على كل حال مصارف الزكاة وأهل الزكاة من المسائل المهمة، وهي من أعظم مسائل هذا الباب ويرد فيها إشكالات كثيرة. لكن في بداية هذا لا نكبر الأمر فتخافوا أو تهابوا، نقول أولا أن المصارف وأهل الزكاة قد جاء ذكرهم أين؟ في كتاب الله جل وعلا. فتولى الله ذكر مصارف الزكاة. وهذا فيه إشارة مهمة إلى عظم أمر الزكاة وما يتعلق بها، وأنزل الله فيها كتابا يتلى إلى يوم القيامة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فهنا دلالة على أن المصارف ثمانية جاء تعدادها وذكرها في كتاب الله جل وعلا، فلا يجوز بناء على ذلك صرفها في غير هذه المصارف، صرفها في غير هذه المصارف. ربما أظن أنه لم يبق من الوقت إلا شيء قليل، أنا سأقول لكم مسألة أو أذكر لكم عنوانا وسأسألكم عنه في بداية الدرس القادم بإذن الله، حتى تبقى أذهانكم يعني متحركة أو متشوفة أو مجتهدة في الاجتهاد في تحصيل هذه المسائل والإبقاء عليها، وهي مسألة تتعلق بالتشوف إلى الزكاة أو طلب الزكاة أو المسارعة إلى الزكاة، ما حكم ذلك؟ وإذا كان الإنسان يعني يرى من نفسه حاجة فيتطلع إلى مثل هذه الأموال ويطلبها، هذه مسألة هي ستكون بإذن الله جل وعلا في مستهل حلقتنا أو درسنا في المجلس القادم بإذن الله جل وعلا. لا يسعنا في هذا المقام إلا أن نختمه بدعاء الله جل وعلا والرغبة إليه بعد أن درسنا جملة من المسائل، فنسأله بمنه وكرمه أن يفقهنا في الدين وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، وأن يقر الفقه في قلوبنا والعلم في نفوسنا، وأن يجعل ذلك سببا لنا إلى الخير ومعينا لنا على الهدى وبلغة لنا في الآخرة، إن ربنا جواد كريم. ونسأل الله أن يظهر العلم وأن يظهر أهله وأن يظهر حلقه في بقاع الأرض في بلاد المسلمين أينما كانوا وأينما نزلوا، وأن يجعل من اجتهد فيه محصلا له، ومن تابع هذه المجالس أن يكون من أهله وأساطينه بإذن الله جل وعلا، وما ذلك على الله بعزيز. وكم من الناس الذين ظنوا أنهم ربما لا يعبأ بهم أحد فأبقى الله لهم ذكرا يترددون على مر الأجيال والأعصار والسنون والقرون، يحفظون بما علموه وبما نقلوه وبما حفظوه من الكتاب والسنة. فأسأل الله أن يجعل لكم ذلك، وأن يبقي بكم العلم، وأن يبقيكم للعلم قائمين مهتمين متعلمين، وأن يجعل هذه الأكاديمية منارة للعلم ومظهرة له، ومن أسبابه الذي توصله وتنشره على منهاج رصين وأصل قويم بإذن الله جل وعلا، وأن يجعل كل من كان سببا في ذلك في خير وهدى وأجر وفضل، إن ربنا جواد كريم وبالإجابة جدير. وأترككم في حفظ الله جل وعلا ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
المخلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا فيه.